مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا إلى حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. نلتقي مع الدكتور طالب زيفة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشؤون الإقليمية، فلنتابع معا هذا الحوار. الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشؤون الإقليمية الدكتور طالب زيفة. دكتور طالب، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بك يا دكتور.
أهلا بكم دكتور طالب. التحولات والتغيرات الدراماتيكية سواء كان على الساحة السياسية أو ميدانيا بما يخص المنطقة بشكل عام وسوريا بالتحديد، سوريا الآن عادت إلى قلب النار صراحة، سواء إعلاميا أو سياسيا أو ميدانيا. دعني أبدأ بالسؤال التالي: تقييم الوضع بشكل عام وبشكل موضوعي، بعيدا عن المزاج الشخصي وبعيدا عن التحليل غير المنطقي، يعني نحتاج إلى تحليل موضوعي ودقيق يعتمد على أحداثيات الواقع، تفضل.
تحية طبعا لك وللبرنامج وأيضا للمستمعين جميعا. يعني سوريا تخوض حرب، يعني حرب حقيقة. هذه الحرب حتى أعداء سوريا يقولون بأنها، البعض منهم، أصبح هناك حرب يعني مع الإرهاب، حرب مع محاور معينة، حرب يعني تستهدف الدور السوري، تستهدف سوريا شعبا ووطنا وقيادة. وهم بالتأكيد، وأصبح الكثير يعرف أن سوريا ليس المقصود هو التغيير أو الانتقال للسلطة أو غير ذلك، هم لهم أهداف كبرى في المنطقة. وسوريا يعني كجزء من محور، وأصبح هذا المحور يعني هناك تطييف وهناك محاولة يعني فصم عرى هذا المحور. وبالتالي لاحظ منذ 4 سنوات ونيف الآن، وسوريا تخوض حرب كبرى، بل أقول لك أن سوريا الآن تحارب يعني الإرهاب نيابة عن العالم. يعني حتى الدول التي تدعي بأنها تريد مكافحة أو محاربة الإرهاب فهي لا تفعل شيء سوى دعم تلك الجماعات الإرهابية. وكما قال طبعا السيد الرئيس، يعني هناك محاربة وهناك مكافحة. المحاربة تقوم بها دول، جيوش، طبعا جيوش دول، ولكن مكافحة الإرهاب، هذا الفكر الإرهابي، هذا الفكر الإقصائي، هذا الفكر الذي لا يهدف لا ديمقراطية ولا حرية، يهدف إلى تخريب الأوطان وليس له حدود وليس له دين. وربما يأخذ بعض يعني الأمور يعني الأصولية أو السلفية بالمعناها السلبي وليس بالمعنى السلف الصالح، ويستخدمها ويأخذ جزءا من دين، ويحاول استنساخ بعض الأحاديث أو النصوص الدينية حتى يستخدمها على قولهم ولا تقربوا الصلاة فهو لا يكمل. وبالتالي نحن نستطيع أن نقول الآن نتيجة الأوضاع الموجودة، نتيجة يعني التدخل، أقولها بصراحة، وكما صرحت وزارة الخارجية السورية، وكما يصرح المسؤولين طبعا الآن في وزارة الخارجية وفي وزارة الإعلام، وكما نسمع ونشاهد ونتابع الواقع، يعني كنا نقول هناك تعاون لوجستي بين الحكومات المعادية لسوريا، يعني أعداء الشعب السوري، أعداء سوريا من حكومات قطر والسعودية وتركيا وبعض الحكومات الأوروبية والمخابرات المركزية الأمريكية والفرنسية، يعني فابيوس يخرج علينا صباح مساء، وأيضا هولندا الكلام نفسه. وبالتالي كانوا يعني يقدمون دعما لوجستيا، تارة يسمونها معارضة معتدلة مسلحة، وتارة يسمونها معارضة يعني معينة. ولكن الآن ومنذ فترة أصبح هناك تصعيد كبير جدا، وهذا التصعيد أصبح إلى حد أن يتدخل الأتراك. وهنا نتحدث عن تحديدا عن حزب العدالة والتنمية، هذا الحزب بقيادة أردوغان العثماني ووزرائه طبعا، الذين أصبحوا يتدخلون بشكل مباشر من الناحية العسكرية، وليس فقط مجرد دعم. يعني ما سمعناه من بعض ضباطنا وقواتنا المسلحة أن هناك ليس فقط الدخول الإرهابيين والاتيان بهم من كل أصقاع العالم، يعني كل إرهابي يريد أن يقتل ويريد أن يذهب إلى كما يقال إلى حور العين، وكأنه في مقتله في سوريا سوف يذهب إلى الجنة. نستطيع أن نقول بأن الحكومة العثمانية الجديدة برئاسة أردوغان وأيضا الوهابية الجديدة مع الصهيونية، هذه المصطلحات الموجودة الآن، ومع الداعشية، لأن أصبحت داعش أيضا جزء من هذه يعني التوليفة الموجودة كأعداء لسوريا وأعداء الحياة وأعداء لكل ما هو جيد في العالم كله. نعم. أصبح هناك تدخل ناري من قبل الدولة العثمانية الجديدة، فكان لابد من فعلا إعلام مجلس أمن الدولة، لأن تركيا والدول التي تساند الإرهاب، هؤلاء هم لم يؤمنوا نهائيا بالحل السياسي نهائيا. نعم. ولا يمكن أن يؤمنوا بهذا الحل.
دكتور،
هذا أقول. وبالتالي كانت رسالة وزارة الخارجية إلى مجلس الأمن الدولي وللأمين العام المتحدة، هذه تعتبر جزءا كبيرا جدا من بمعنى أبلاغهم يعرفون ذلك، يعني الأمريكان يعرفون بأننا نحارب الإرهاب، ولكنهم يريدون إنهاك الجيش السوري انهاك سوريا وليس انهاء الوضع في سوريا، وربما برايهم قد تمتد الى سنوات وسنوات.
نعم دكتور، حتى نكون بشكل دقيق على وقع الحدث، حاولت هذه القوى، ولا ندخل في تفاصيلها وتسمياتها، بأن تنال من سوريا على مدى 4 سنوات، لم تستطيع أن تنال، وكان الجيش السوري كما تفضلت قد حقق الكثير من الانتصارات وما زال يحارب، لكن الآن نوع جديد إضافة إلى الحملة الإعلامية الشرسة التي بدأت مع بداية الأزمة، هناك هجمة على الروح المعنوية والنفسية على الجبهة الداخلية لسوريا، وانطلاقا من المجازر التي حدثت مؤخرا والإعلام الذي يتحدث عن سقوط جسر الشغور وإدلب ودخول قوات إرهابية كثيرة مدعومة بالجيش التركي، كيف تنظرون إلى هذا الوضع، وهل بالفعل يمكن أن يؤثر ويكسر معنويات الجيش السوري والشعب السوري؟
دكتور، نحن نعرف هذه الحرب موجودة ومستمرة كما قلنا، ولكن التصعيد له أسباب عديدة يعني وكثيرة، يمكن أن نذكر منها بعض الأسباب. أولا، الفشل الوهابي لآل سعود في تحقيق إنجازات حقيقية سوى تدمير البنى وقتل الأطفال وتدمير المنشآت المدارس وحتى الجوامع. على فكرة يعني سوريا لم يدمر جامع في سوريا من قبل الجيش السوري، هم يدمرون حتى الجوامع في اليمن، هم فشلوا في تحقيق أهدافهم في اليمن، وأكبر دليل على ذلك عندما ما يسمى عاصفة الحزم انتهت بخلافات حادة جدا. الآن هناك تغيرات في المشهد بشكل كبير جدا، هذه نقطة. وأيضا اعتدنا عندما تبدأ نوع من المفاوضات أو يبدأ نوع من الحوار أو حتى عندما يعقد مجلس الأمن الدولي أي جلسة، هناك تصعيد مسبق، هم يريدون من هذا التصعيد العسكري والتصعيد الإعلامي والتصعيد أو تطييف إن صح التعبير، يعني هم الآن لاحظ أنت آل سعود يضربون اليمن ويقولون إيران هي التي تساعد الحوثيين، الحوثيين هم شعب يمني وهم جزء من يعني الحراك الموجود في الثورة اليمنية، وهم أنصار الله والجيش اليمني ومجموعة من الأحزاب من ضمنها كما تعرف المؤتمر الشعبي العام، وبالتالي هم يريدون يعني أن يجعلوا وكأن الحرب طائفية، بمعنى آخر نقل هذه الحرب التي يفترض أن تكون بوصلتها، يعني عندما كانت السعودية تملك الطائرات و80 مليار دولار باتيان بالطائرات والسلاح المخزن، كنا نتوقع أنها لمعركة كبرى قد تكون لتحرير بيت المقدس والقدس وإلى آخره، ولكن تبين أن هناك أصبحت البوصلة عند هؤلاء الذين هم أدوات لأمريكا في المنطقة، وهم عبارة عن عبيد يعني للولايات المتحدة الأمريكية التي يبدو بأنها خرجت من ما يسمى الحرب الصلبة أو المواقف الصلبة أو الطريقة الصلبة إلى الطريقة الناعمة، بمعنى تريد أن تدمر هذه الأقطار ذاتها من خلال التدمير الذاتي لتحقيق الهدف الصهيوني، وبالتالي هم أرادوا أن يجعلوا من هذا التطييف يعني الخلاف ما يسمى يعني لديهم، يعني أنا ما بحب أحكي بالطائفي، لكن الخلاف متعلق في المذاهب السنة والشيعة وبقية المذاهب، هم يريدون أن يجعلوا من هذه المذاهب تتقاتل تتضارب، وهنا بدأوا التركيز على سوريا. لاحظ هم يقولون فئة معينة طائفة معينة، نقول لهم وبكل صدق وصراحة سوريا هي طائفة للجميع، هناك صحيح مذاهب وهناك أديان وهناك ملل، وهذا لا يعني فنحن سوريون قبل كل شيء، وبالتالي عندما تبدأ المفاوضات كما تعلم هناك الآن دي مستورة يحاول أن يأتي بكافة الأطياف الموجودة في المعارضة، سواء كانت المعارضة التي هي تعتبر وطنية وحتى هؤلاء الذين يعني في الأمس، أنا عندما أتابع الخوجة عندما يصرح العربية والجزيرة ويقول إن جبهة نصر لم تعد يعني حركة إرهابية وأن هناك جيش الفتح حاولوا تبديل جلودهم، ولكن هل تبدت أفكارهم وأرهابهم؟
دكتور،
الآن هم يسيطرون كما تعرف،
هذا واضح ودقيق وهو ضروري جدا، ولكن اسمح لي أن أقاطعك هنا وأعود لو سمحت يا دكتور. شكرا. الحالة النفسية والمعنوية التي تجري حولها شائعات كبيرة جدا في الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام، أريد هنا جواب بشكل مباشر، الحالة النفسية والمعنوية للشعب السوري.
تماما دكتور، أنا طبعا معك لا شك، من يدرس الآن المزاج يعني عند البعض في سوريا وحتى بشكل عام يعني الجمهور العام بشكل عام، ربما يعني هذا الجمهور يعني كنا نتوقع هكذا نحن كمواطنين أن نتحدث وليس فقط كباحثين، كان يتوقع أن نحرر يعني مدينة إدلب خلال أسابيع أو خلال ربما أقل من شهر، يفاجأ الناس الذين لم يقرأوا الأحداث بموضوعيتها، يفاجأوا بأن هناك هذه الجماعات الإرهابية التي دخلت بآلاف الآلاف مؤلفة، يقال أنه 20,000 إرهابي مزودين بكل أنواع السلاح بما فيه الدبابات دخلوا إلى جسر الشغور، وتعتبر إدلب وجسر الشغور منطقة محورية، لماذا؟ لتواصلها أول شيء مع الجانب التركي مع الحدود مع تركيا، أيضا الحدود مع سهل الغاب وحماة ومصيف، أيضا الحدود مع ريف حماة، ايضا الحدود مع الجهه الموازيه باتجاه الريف حلب الغربي، وبالتالي هناك نوع من التخوف اصبح لدى الناس، انه بمعنى اخر البعض بدا كما يقال يعني بمزاجه انه الجيش لماذا انسحب، هل كان يمكن ان ندافع، هل يمكن ان يكون هناك تضحيات كبيره، والبعض يعني همز من بعض طبعا، ومع انه موقف الجمهوري الاسلامي الايراني كان واضحا طبعا دعم كبير جدا، وعلى فكرة حتى زيارة العماد فريج وزير الدفاع السوري إلى طهران وكيف استقبل، وهي زيارة على فكرة كانت موجودة، وكما صرح السيد وزير الإعلام يعني زيارة كانت منسقة ليس فقط نتيجة يعني احتلال تلك القوى الغاشمة الإرهابية إلى أدلب، وإنما هناك تنسيق كبير جدا وعلى المستوى، وبالتالي موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية تماما هو التزام كامل بدعم سوريا، التزام بمعنى أعطاء سوريا ما يلزم بكل ما تعنيها الكلمة، يعني سلاحا ومادة وحتى، لكن سوريا لا تحتاج إلى أشخاص، الحمد لله لدينا في سوريا جيش ودفاع وطني، ولدينا مقاتلين ومتقاعدين يستطيعون دفاع. وطبعا الجيش العربي السوري هو جيش مؤسسات، نحن في دولة مؤسسات، عندما يدخل هؤلاء الإرهابيون إلى جسر الشغور، جسر الشغور دكتور نواف هي عبارة عن مدينة كبيرة تعادل تقريبا يعني نصف محافظة، وبالتالي فيها سكان مدنيين، فيها أطفال، فيها منشآت، فيها مدارس، وبالتالي لا يمكن نهائيا الجيش أن يضحي بهؤلاء الإرهابيون، لا يهمهم، هم يريدون أن يرتكبوا المجازر كما حصل في اشتبرق، ويحاولون محاصرة أيضا بعض القرى طبعا الموجودة محيطة، هي عبارة عن بلدات موجودة يعني كفرية والفوحة وغيرها، ويحاولون يعني أن يكون هناك المزاج الشعبي أنه والله بمعنى هناك يعني اقتتال أو هناك تطييف، وبالتالي في الجيش العربي السوري بحكمة وبعقلانية رأى بأن ضرر دخول المعركة وقصف يعني جسر الشغور سيكون أكبر بكثير من الفوائد كون هناك ناس مدنيين موجودين، وبالتالي أقول لك وبكل صدق وبكل موضوعية الآن الجيش العربي السوري استعاد كثير من المناطق وأرجعهم إلى حدود جسر الشغور وحاصرهم والآن يحذرهم، ولاحظ منذ بداية الأحداث قرية الجانودية دكتور لم نكن نسمع بها، الآن الجيش العربي السوري يقصف إمدادات تلك القوى وبالفعل تراجعوا بشكل كبير جدا، هذا كلام يعني كلام موثق وموضوعي، وبالتالي الآن هم محاصرون إلى حد كبير نعم. جدا
دكتور طالب.
هذا لا يعني أنهم غير موجودين
نعم.
وبالتالي نستطيع أن نقول المزاج الشعبي يعني حاول البعض أنه يعني والله هناك نوع من الحرب الطائفية، نقول لا، نحن جيشنا وقواتنا وهي مؤلفة من كافة الأطياف، نحن لا نتحدث الطائفية، هكذا تعلمنا في مدرسة القائد المؤسس حافظ أسد بأن سوريا للسوريين جميعهم، لا يمكن أن يخفى أحد إلا من طلب التدخل الأجنبي
نعم دكتور.
إلا كل من تعاون مع
لو سمحت لي هنا نعم لو سمحت لي حتى نستفاد من عدد أكبر من الأسئلة، الحديث يطول هنا بهذه الناحية، المعركة الكبرى قادمة عسكريا ونفسيا كما يقول الكثير من الخبراء، والمرحلة القادمة حبلى بالأحداث العسكرية، لكن أنا أريد هنا أن أربط الجانب العسكري الميداني بما يحدث سياسيا من مبادرة ديمستورا لجنيف 3 وإعلان الائتلاف لمشاركته والتغيرات والتبدلات التي تجري الآن في المملكة العربية السعودية، وما هو تأثيرها على الأزمة في سوريا كون السعودية هي الداعم الأول بكل شيء لما يحدث في سوريا وهذا بات معروفا تماما، كيف سيؤثر سلبا أم إيجابا، ونربط معها المحور الإيراني أو الملف الإيراني مع أحداث اليمن.
تماما هناك ترابط شئنا أما بينه، هناك ترابط بين كافة كل ما يجري في المنطقة في الإقليم، لأنه الممول واحد هو طبعا الهدف واحد والغايات واحدة، وهذه باتت معروفة لا نريد أن نكررها، يعني الهدف هو هدف أمريكي، هو أضعاف كافة القوى وكافة الدول وكافة الجيوش العربية، وبمعنى جعل هذه الدول تتقاتل كما أنا أسميها التدمير الذاتي وهي سياسة صهيونية. نقول الآن يعني عندما يدعو ديمستورا إلى حوار في جنيف 3، وربما أقول لك يا سيكون جنيف 4 و5، وأنا أتمنى أن يكون في دمشق 1 ودمشق 2، لكن هذه القوى وكما صرح طبعا وزير الخارجية وفي الأمس الأول صرح نائب وزير الخارجية الدكتور فيصل المقداد قائلا لا يمكن نهائيا، وأرسلوا رسالة إلى ديمستورا، لا يمكن نهائيا أن نحضر في حضور الإرهابيين، فالمجتمع الدولي الذي يحارب الإرهاب والذي أصدر عدة قرارات تحت الفصل السابع لا يمكن نهائيا أن نحن أن نتفاوض مع هؤلاء الإرهابيين، وخاصة أنهم جزء كبير منهم أتى من خارج الحدود وإلى سوريا. إذا بمعنى آخر البند الأول سيكون في مؤتمر جنيف، سواء طبق جنيف 1 أو جنيف 2، وسواء أيضا ما أخذ في المبادئ التي تم وضعها من خلال يعني الميسر فيتالي نعومكين في اللقاء الثاني الذي جرى في موسكو، نقول الهدف الأول والبند الأول هو مكافحة الإرهاب. لا يمكن نهائيا سوريا أن تجلس، ربما نحن نجلس مع الأطراف
الوطنية. لماذا لا يا دكتور طالب، عذرا للمقاطعة، لماذا لا تحدثني عن ما يجري في المملكة العربية السعودية من تغيرات سياسية، وهل هي ستكون داعم أقوى لهذا الإرهاب أم أنها ستكون خطوة جديدة في محاربته، ونحن نعلم تماما الخلافات داخل البيت السعودي وخاصة من قبل الأمير متعب أو مقرن، لا أدري بالذات من يقف ضد من ومن مع من، لأن هناك يعني كثير من التخبط حول الأوضاع في السعودية، ولكن سياسيا نرى ما يجري. تفضل.
ما جرى ويجري وسيجري هو وليس نوع من التفاعل فقط، هذا كلام موضوعي، هو بداية النهاية لتلك الأسرة السعودية. لاحظ، مجرد أن أتى سلمان بن عبد العزيز قام بإجراء تغييرات من ضمنها تعيين ولده المراهق الآن في لاحظ أنت التواصل في الشباب نجدوا الحجاز والموجودين يعني في الشباب ما يسمى السعودية، هم الآن يقولون بأنه مراهق، وهذا المراهق الآن دخل هو ووالده طبعا من خلال الضغط الأمريكي، هناك ضغط أمريكي لتعيين محمد بن نايف، وهذا يعتبر الجيل الثالث. طبعا الجيل الأول هو جيل عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، ثم أولاده 26 وبقي منهم كما تعرف الأمير طلال ومقرن الذي انحيا، وأيضا الأمير والملك أو المليك السعودي سلمان الذي أتى بمحمد بن نايف ولي العهد، ثم أتى بابنه، والذي هناك الآن صراع كبير جدا بين متعب كما تفضلت، وهو كان يعني مستلم قائد في الحرس الملكي السعودي، وبالتالي هناك خلافات الآن في الأسرة السعودية، وكلنا تابعنا تصريحات الأمير المعزول يعني طلال الذي لم يعترف به، وبالتالي الآن هناك كما تعرف يعني حتى الملك فهد كان لديه 9 نساء زوجاتهم بضع، وأيضا الملك سلمان، وبالتالي هؤلاء الأخوة هم ليسوا أشقاء بالمعنى الكلمة، وأصبحت الآن الأسرة السديرية التي ينتمي إليها محمد بن نايف ربما سنقول يوما ما وخلال فترة قريبة جدا الذي يحكم. الآن أمريكا تحاول أن تبدل الوجوه، لاحظ عندما تحدث أوباما، وأوباما عندما يتحدث يضع عدسة في أذنه ولا يقول أي كلمة إلا مدروسة، عندما قال أيها الخليجيون وتحديدا للسعودية كونها الآن هي قائد العدوان، الخطر لن يأتيكم من الخارج، لا من إيران ولا من غير إيران، الخطر سيأتي إليكم من الداخل من سخط شبابكم عليكم. وبالتالي الآن أمريكا تريد، تعرف أمريكا عندما تبدل عندما ينتهي الزعيم كائن من كان، أمريكا دولة براغماتية، هذا الشيء معروف عن كل دول استعمارية من فرنسا لإنجلترا، حتى الآن أمريكا الآن تستخدم القوة الناعمة، تريد أن تغير الوجوه في ما يسمى المملكة العربية السعودية، وخاصة بعد تقارير هيومن رايتس ووتس وأيضا منظمة العفو الدولية التي لديها الآن أكثر من 50 صفحة عن الوضع الإنساني والوضع الفقر والجوع وبيوت الحديد والصفيح وغير ذلك الموجودة في السعودية، وهذا التوريط الذي بدأ. أنا قلت لهم العدوان السعودي صحيح بدأ، ولكن الحرب حتى الآن لم تبدأ، لأنه حتى الآن اليمنيين يحاولون محاربة الإرهاب في الداخل، وعندما ينتهون من محاربة الإرهاب أقول هذه الملفات مترابطة، وبالتالي أمريكا بسياسة ناعمة تريد أن تغير الحكم في ما يسمى السعودية، وربما وهذا يعني طبعا نحن نعترف به ولكن قد لا نتمنى. طيب. ربما تقسم هذه المنطقة إلى 4 مناطق وهكذا، وبالتالي في السياسة الأمريكية تحقق أهدافها في المنطقة. نعم. ولكن هناك تقارب وهذا شيء أصبح واضحا، وهناك خوف يعني السعودي ونوع من الهلع إن صح التعبير، أن هناك تقارب سيكون خلال الفترة القادمة وخاصة بعد 30 حزيران عندما يتم التوقيع بشكل نهائي على الملف النووي الإيراني. نعم. وهناك أموال إيرانية سوف تكون. نعم. وبالتالي إيران كما سيجتمع فيهم الرئيس الأمريكي في 13، لاحظوا وقال سيجتمع فيهم في 13 أيار، بمعنى آخر 13 هذا رقم شؤم عند العرب، وأيضا في كام ديفيد يعني شيئين، وبالتالي سيقول لهم عليكم أن تقبلوا بوجود إيران وعليكم أن تقبلوا بالحل في سوريا، الحل السياسي، الأسد جزء من الحل والحكومة السورية جزء من الحل، وأن جربناكم في محاربة الإرهاب أنتم أصبحتم وكنتم ولا زلتم داعمي الإرهاب. الأمريكا تعرف وكل الدول الغربية تعرف بأن هذا الإرهاب انفلت من عقاله، وبالتالي هناك تغيرات دراماتيكية ومزاجية، ولكن أقول لك وبموضوعية ستكون لمصلحة محور المقاومة وأولها سوريا من خلال توقف هذا الإرهاب القادم. نعم. إلينا من كل حد.
نعم يا دكتور طالب، اسمح لي أن أتجرأ وبكل وضوح أن أسأل هذا السؤال باختصار شديد، هذا السؤال الذي أريد منك أن تجمع فيه مشاعرك كمواطن سوري وكمحلل وخبير بالشؤون الإقليمية وحتى بالشؤون البروباغندا والشائعات وإلى ما هنالك. نحن تحدثنا كثيرا، لكن المستمع ينتظر جواب في ظل هذا العمل الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها في المنطقة إلى تقسيم العراق وسوريا، وأنت تعلم تماما عما أتحدث. كيف ترى المرحلة القادمة لو سمحت بكل وضوح وبكل موضوعية حتى يرتاح المستمع ويصل إلى يعني جواب؟
سوريا التي صمدت في وجه 83 دولة، ما سمي بأصدقاء سوريا على فكرة دكتور وصلوا على 120 دولة الآن. من هم أصدقاء الشعب السوري الحقيقيين؟ هم الذين فعلا يساعدون الشعب السوري، الذين لا يعاقبون الشعب السوري، هم الذين يدعمون سوريا. هذه من نقطة. الحرب بلغت الآن أوجها، يعني هذا العدوان هو آخر يعني ما يمكن أن يقوم به أردوغان ودول الخليج، لأن السعودية تورطت، وهذا التورط نحن نعرفه تماما، يعني تراجع الباكستان، حتى تراجع يعني البراغماتي أردوغان، وحتى تراجع السيسي الآن لاحظ يوميا السيسي، وبالتالي أصبح السعودية وحدها في المعركة. إذن هذا الشيء مع الأسف طبعا نقول نحن نتمنى لليمن الانتصار، ونتمنى للشعب اليمني أن يكون فعلا في حوار سياسي، وكما قال جمال بن عمر عندما قال قاب قوسين أو أدنى. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن هذا العدوان بلغ ذروته، بلغ قمته عندما تمكن هؤلاء الإرهابيون من الدخول إلى عدة مناطق في سوريا بالسلاح والتدمير وكل شيء. وبالتالي أنا أطمئن، وهذه ليست فقط نظرة يعني كمواطن وكإنسان أعتبر نفسي متابع للأمور ما يجري في سوريا وفي العالم، أستطيع أن أقول هناك تغيرات دراماتيكية ستكون لصالح محور المقاومة. بمعنى آخر، الجيش العربي السوري يملك كل إمكانيات أن يدافع عن كافة المناطق الموجودة، وليس فقط من باب التفاؤل سأقول، ليس فقط ذي الشغور، وليس فقط يعني
كم سينتظر يا أستاذ طالب، يا دكتور طالب، كم سينتظر الشعب السوري وكم سيتحمل من تقديم الدماء والشهداء وتدمير البنى التحتية؟ هذا سؤال أعتقد أنه مطروح.
تمام دكتور، يعني الشعب والجيش والقيادة التي تحملت كل هذه الأنواع من الضغوط حتى هذه اللحظة يا دكتور نواف، الناس يعني على الأقل الحمد لله كل شيء موجود متوفر الحمد لله. صحيح قد يرتفع الدولار وقد ينزل الدولار، قد يأخذ مكان معين، لاحظ أنه ما في منطقة، ما في مكان دخل هؤلاء الإرهابيون، طبعا عدا الرقة وهناك أسباب سنتحدث بها، يعني إلا استطاع الجيش، يعني هناك مناطق دخلوا إليها أصعب بكثير من ذي الشهور، وتمكن الجيش خلال فترة وجيزة أن يعيد هذه المنطقة ويحررها من تلك الجماعات الإرهابية ومن تلك المجاميع الإرهابية. وبالتالي الآن الشعب السوري لا أقول مطلوب منه، نحن الآن نعيش حالة حرب كبرى، هذه الحرب سوف تدرس في كل دول العالم، كيف يمكن لسوريا هذا البلد الصغير الذي ليس فيه موارد يعني نفطية وليس لديه إمكانات نفطية، لكنه يتمتع بحضارة وبشعب صمد أكثر من 4 سنوات وهو يصمد، وبالتالي نهاية العدوان أنا برأيي الشخصي قد تكون قريبة جدا، أقرب بكثير، لأن التورط آل سعود في اليمن والتغيرات الموجودة الآن في المنطقة والدراماتيكية الموجودة، نقول النصر قادم، النصر قادم. لماذا؟ لأن هناك إمكانات النصر قادمة، ونحن نقول محور المقاومة، يعني وإن كنا قد خسرنا بعض المعارك وإن كنا ربما يعني هناك الآن عندما يكون العلاقة بين تركيا أردوغان وبين طبعا الجمهورية الإسلامية 50 مليار دولار يا دكتور، وحتى عندما أتى الرئيس بوتين وهو يعتبر الآن قيصر يعني روسي أن صح التعبير، هو يقف لأنه الحرب على الإرهاب، الحرب في سوريا الآن تخص كافة الدول من دول بريكس ومن إيران ومن أيضا المقاومة. وبالتالي إذا لابد من انتصار سوريا في حال يعني طبعا انتصار قد يطول قليلا يعني ربما لمدى منظور، ولكن هذا الانتصار متحقق، والشعب السوري شعب واعي، شعب حضاري، لا يمكن أن يؤخذ بكلمات بدعايات بشائعات، لا يمكن أبدا نهائيا. الحرب يعني ليست كلها دائما فوز، هناك فوز وخسارة، هناك العدوان عندما يدخل إلى منطقة معينة علينا أن نعالجه بتكتيك بصبر، إن صح التعبير لنستعير منهم كلامهم، الصبر استراتيجي حقيقة. وبالتالي دائما علينا أن نكون ثقتنا بجيشنا، ثقتنا بقيادتنا، ثقتنا بشعبنا، الشعب السوري كله شعب واحد، لا يمكن نهائيا هذه يعني الاختلاف حتى في المذاهب وفي الطريقة في العبادة وغير ذلك أن يكون عبارة عن شيء يعني سلبي، بالعكس قد يكون إيجابيا تماما. وعلينا من شبابنا وبثقتنا بجيش العربي السوري، ونملك السلاح ونملك الأرض ونملك حق، هؤلاء هم على باطل، هؤلاء أتوا ليقتلوا، يعني يأتون بالآلاف حتى يقتلوا، حتى يذهبون كما قلنا إلى ما يسمى جنتهم طبعا التي أرادوا تزوير هذا الشيء. وبالتالي نستطيع أن نقول يا دكتور نواف، علينا بالصبر قليلا، علينا أن نكون دائما ثقتنا بقيادتنا وبمحور المقاومة كبير جدا. فخسارة معركة فكل شيء الحمد لله موجود، يعني الآن في الأسواق صحيح هناك شيء من الغلاء صحيح كمواطنين نشعر بذلك ونحس بذلك، ولكن الهدف الأكبر النصر الأكيد، النصر الكبير، لأن سوريا ستغير مجرى التاريخ. هذا الكلام أقوله ليس فقط كما قال السيد الرئيس عبارة عن سوريا، هي الصدع الذي سوف يقسم العالم ويغير العالم. يعني كما أصبح العالم الآن كان يتموج على قطب واحد كما تعرفه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، أصبح الآن العالم متعدد الخطى، هناك متغيرات إقليمية ومتغيرات دولية. الآن الضعف الأمريكي، دكتور نواف لاحظ، هذه أمريكا التي تريد أن تسيطر على العالم، أن تكون الشرطي السيد الآن هناك الولايات الغربية الموجودة الآن في الجنوب الغربي، الآن تطالب بالاستقلال. هناك الآن عدة مظاهرات موجودة بميريلاند، ببوسطن، بمجموعة من بالتيمور، في عدة على فكرة ولايات. الآن أمريكا تريد الخروج من المنطقة، ولكن تريد أن يأتي نوع من التقسيم الجديد، هذا التقسيم المقصود فيه طائفيا. كلنا سمعنا ما قاله يعني بايدن، وما قاله أيضا ماكين من حزب الجمهوري، هذا العنصر الصهيوني، وأيضا بايدن هذا الذي أمه صهيونية، والذي طالب حتى عندما دخلت القوات الأمريكية واحتلت العراق وسقطت بغداد في 9 نيسان 2009، يقول نريد أن نقسم العراق، حتى البعض من العراقيين صدقوا هذا الشيء. والآن عندما يصوت الكونغرس الأمريكي لمصلحة تقسيم أو دعم مجموعات معينة، هذا يعني إطالة الأزمة في العراق، خاصة إذا علمنا دكتور نواف أن الجيش العراقي البطل كما الجيش السوري البطل يحرر مناطق كثيرة جدا، وبالتالي يبعد هؤلاء الإرهابيون. فالنصر في العراق هو نفسه نصر لسوريا، وبالتالي نحن لا نعول إلا على الشعب السوري، نعول على قيادتنا، على جيشنا، نقولها بصراحة. وأيضا نحن نعول أيضا على انتصار العراق، وأيضا على الملف النووي الإيراني. هم يريدون أن يزجوا إيران بخلاف، يزجوا إيران باليمن، يحاولون بإعلامهم، بأبواقهم، بشراء الزمن، بشراء النفوس، بالمال، بالدولار، اشتروا المسؤولين الفرنسيين برمتهم، المسؤولين الأوروبيين، يعني من بشير رئيس السودان إلى حتى المغرب وغير ذلك، إلى ملك ما يسمى ابن أنطوانيت، يعني عفوا. وبالتالي إذا لم يستطيعوا حق شيء، هم انكسروا في سوريا، وبالتالي هم الآن يحاولون أن يحققوا شيء معين في مؤتمر جنيف 3. ولكن أقول لك إن حذاء الجندي العربي السوري فعلا يضرب الإرهاب في سوريا، هو سوف يقرر مستقبل سوريا، وهو الذي يقرر موقف الشعب السوري وكيف يمكن أن ينتصر ويحتفل بهذه الانتصارات قريبا بإذن الله تعالى.
نعم، دكتور طالب زيفا، الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشؤون الإقليمية، كنت معنا من دمشق. دكتور، شكرا جزيلا لك على هذه الاستفاضة في الحديث، ممنونك، وإن شاء الله نلتقي في حوارات قادمة وتكون الأمور على أحسن ما يرام في المنطقة ككل.
شكرا دكتور، شكرا.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.